بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهو هذا الدرس استمراراً للكلام على مباحث التعادل والتعارض والترجيح. وسبق معنا أن ذكرنا معنى التعادل بين الأدلة والتعارض الذي يظهر في ذهن وفكر المجتهد وليس هو في الحقيقة، لأنه ليس في الحقيقة هناك تعارض بين الأدلة الشرعية، إنما التعارض يكون في ظن المجتهد، ويزول ذلك التعارض بطرق متعددة، منها ما ذكره الشيخ وذكره الأصوليون قبله، وهي ثلاثة وسائل أو طرائق، ثلاث طرق للخروج من التعارض الذي يعرض للمجتهد بين الأدلة أو في الأدلة. وذكر الشيخ في أواخر مباحث العام واحدا منها وهو النسخ، وذكره هنا في بداية هذا المبحث بطريقة أخرى، وقال إن النص القطعي، النصوص القطعية أو الأدلة القطعية لا يمكن أن يكون بينها تعارض، فإذا ظهر أو بدأ في ذهن المجتهد فإنه لا شك أن أحد النصين أو أحد الدليلين إما منسوخ أو مؤول، فذكر النسخ. وللجمهور طريقة كما قلنا في درء التعارض، وهي النظر أولا إلى الجمع بين الأدلة، وقد سبق معنا في الدرس الماضي. إذا ظهر في ذهن المجتهد في ظنه أن هناك تعارضا بين دليلين شرعيين حديثين من السنة، أو حديث وآية، أو آيتين عامتين ومطلقتين، ظهر في ذهنه، حصل في ذهنه وظنه تعارض في دلالتهما على حكم معين، فإنه يدرأ هذا التعارض بالاجتهاد بأحد طرق ثلاث. يبدأ بالجمع بين الدليلين، الجمع بين الدليلين، فإذا كان أحدهما عاما والآخر خاص فيعمل بالخاص فيما دل عليه، ويعمل بالعام فيما بقي، وكان أحدهما مطلق والآخر مقيد يعمل بالمقيد في تقييده، ويبقى المطلق على ما بعد المقيد، وهكذا يكون فيه عمل بالدليلين وليس إهمال وإهدار لها. فإن هذا إذا أمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع بهذه الطريقة، حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد، أو تأويل ما يمكن أن يدخل فيه التأويل بحمله على زمان معين أو مكان معين إلى آخره، إن لم يمكن شيء من ذلك وأصبح التعارض حتما لازما في ظن المجتهد، ينتقل بعد ذلك إلى النظر في التاريخ، تاريخ الدليلين، فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخ. فإذا عرف الأول والتالي، إذا عرف التاريخ، فالأول المتأخر ناسخ للمتقدم ولا تعارض، لأنه لا تعارض بين الناسخ والمنسوخ، لأن المنسوخ قد انتهى أمره فلا اعتبار أو فلا حجة فيه. فإن لم يعرف التاريخ يعرف أو ينص على النسخ، كما ورد في بعض النصوص الشرعية من السنة نص على النسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها مثلا، إنما نهيتكم في مسألة النهي عن دخال لحوم الأضاحي، إنما نهيتكم من أجل الدافة، أو يأتي الصحابي ويقول يعني كان هذا الحكم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين، والأول ذكر قبله، وهكذا فيه أدلة تدل على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. إذا ظهرت هذه فالأمر أمر سهل، فليس هناك تعارض، العمل بالناسخ وترك المنسوخ. فإن لم يظهر دليل على النسخ يأتيك الطريق الثالث وهو الترجيح، وهذا هو الذي سيتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الجزء من الكلام، وسيكون درسنا في هذه الليلة. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يمكن يعني إن لم يمكن الجمع كما قلنا فإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح. أخذ بالأقوى والأرجح يعني الترجيح. نقول هذا هو الطريق الثالث من طرق الخروج من التعارض في الظاهر بين الأدلة الشرعية وهو الترجيح. قلنا إيش الطرق؟ الجمع، فإن لم يمكن فالنسخ، فإن لم يمكن أو لم يتحقق فالترجيح، هذا هو الثالث. وقد جعله المصنف هنا بعد الجمع مباشرة في هذا الموضع، ولم يذكر الطريق الثاني عند الجمهور وهو النسخ، لكن سبق له ذكره قبل أن يتكلم عن الجمع قبل أسطر، وأيضا ذكره قبل ذلك في آخر مباحث العام. ثم نقول الجمهور على ترتيب طرق الخروج من التعارض بتقديم النظر في الجمع بين الأدلة ما أمكن، لأن عمل الدليلين أو لأنه عمل بالدليلين، والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. ثم إن لم يمكن كما قال المصنف فالنظر في النسخ، فإذا ثبت تقدم أحد النصين على الآخر وعرف أنه ناسخ للآخر نسخ به، فإن لم يمكن الجمع ولا عرف الناسخ من المنسوخ فالترجيح، وهو السبيل الثالث للخروج من التعارض. من أمثلة النسخ من أمثلة النسخ ما ذكره العلماء في قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هذا في سياق الأمر بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه فيها إشارة إلى التخيير. يصوم، يقول سلمة بن الأكوع والله أعلم أحد الصحابة رضي الله عنه، نعم، قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل ذلك يعني، ثم حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وهي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن تعين الصيام للحاضر الصحيح، فإن لم يستطع فالقضاء بعد ذلك. هذا نسخ أو هذا حكم حتمي في الصيام، وليس تخيير بين الصيام والإطعام. إذا ما شأن الآية السابقة؟ قالوا هي منسوخة. وبعض أهل العلم يقول: لا، هي لم تكن منسوخة، وإنما هي باقية وهي مؤولة، والمقصود بها يعني الشيخ الفاني والمريض الذي لا يستطيع الصوم فهذا يطعم، يعني يروى عن ابن عباس ذلك، والجمهور يقول إنها منسوخة بالآية التالية. إذن هذا مثال للنسخ. يأتي الترجيح، قال: والترجيح إما في الأخبار وإما في المعاني. هناك الترجيح بين الأدلة الشرعية، إما أن تكون ألفاظ ونصوص. الشيخ تكلم قال الأخبار، والمقصود بها يعني السنة، وإن كان أيضا قد يأتي الترجيح بين آيتين أو آية أو حديث، يعني من حيث الدلالة، لأن الآية قد تكون عامة. فقال: الترجيح إما أن يكون في الأخبار في النصوص اللفظية يعني الألفاظ، وإما أن يكون في المعاني الأقيسة وما ونحو ذلك. فالترجيح في الأخبار سيتكلم عنه بنوع تفصيل، لكن ما هو الترجيح وما معناه هنا، ما المراد به؟ طبعا الترجيح في اللغة ترجيح تفعيل من رجح يرجح، وهو التغليب، تغليب شيء على شيء، والإمالة، إمالة شيء على شيء، ولهذا يقال رجح الميزان أو رجح الميزان، يعني مالت إحدى كفتيه. فالترجيح في اللغة تغليب شيء على شيء أو إمالة شيء عن شيء، وهو هنا المراد به هنا ترجيح تقديم أحد طريقي الحكم، وهو دليليه، أحد دليلي الحكم المتعارضين في الظاهر، تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة أو في الثبوت. الترجيح أن يقدم المجتهد الاحتجاج والاستدلال بأحد الدليلين المتعارضين اللفظين الخبرين، يقدمه على الآخر. لماذا؟ لمزية فيه، إما في الدلالة وإما في الثبوت. هذا هو الترجيح المقصود هنا. قال طبعا، والترجيح كما نرى أنه يعني من فعل المجتهد. ترجيح يعني المجتهد يبحث في الأدلة ومميزاتها واختصاصاتها حتى يجد لأحدها ميزة على الآخر من حيث ثبوته أو من حيث دلالته فيرجحه على الآخر. هذا فعل المجتهد. والرجحان صفة ذاتية خاصة بالدليل. الرجحان صفة في الدليل، هذه الصفة في الدليل يبحث عنها المجتهد حتى يلقاها يجدها فيرجح، فيعتبر الدليل راجحا، ففيه رجحان من حيث هو، والمجتهد بحث حتى وجد هذا، فنقول الدليل راجح والمجتهد مرجح. وفعل المجتهد ترجيح، وصفة الدليل رجحان. نعم. قال الشيخ: والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه. الترجيح في الأخبار قلنا، قال إما في الأخبار أو إلا في المعاني. نحن الآن في الترجيح في الأخبار. قال لك: الترجيح في الأخبار يعني بين الأخبار المتعارضة في ذهن المجتهد ترجيح من ثلاثة أوجه. أولها السند. طبعا ثلاثة الأوجه هي السند والمتن والقرائن المتصلة بالدليل بالأدلة. إما ترجيح من حيث السند أو من حيث متن الدليل لفظه أو من حيث القرائن المحيطة به. قال: فمن ثلاثة أوجه. السند هذا أولها، ترجيح من حيث إيش؟ السند. ما هو السند وكيف يكون الترجيح به؟ قال: السند، نقول السند هذا هو الوجه الأول من أوجه ترجيح الأخبار، والمراد بالسند طريق نقل الخبر، طريق سلسلة، طريق نقل الخبر، وهو سلسلة أسماء رواته ابتداء من أوله، وهو في الواقع هو شيخ المصنف ممن صنف الكتب وجمع السنة، بدءا من أولئك الذين صنفوا وجمعوا السنة، الإمام أحمد في المسند، البخاري في صحيحه، مسلم، أبو داود، الترمذي، أصحاب السنة، الإمام مالك في الموطأ، وهؤلاء الذين جمعوا السنة لهم بأسانيدهم، شيخه يحدث عن شيخه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، سلسلة إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السند، وهو إيش؟ سلسلة أسماء الرواة من الشيخ الذي نأخذ من كتابه سنن أبي داود، الترمذي، صحيح مسلم، البخاري إلى آخره، إلى منتهى. أين ينتهي السند؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث مرفوعا، وهو الغالب في الاستدلال به، أو إلى الصحابي إذا كان الحديث موقوفا على الصحابي. إذن هذا هو السند. السند هو سلسلة أسماء الرواة من الشيخ، شيخ صاحب الكتاب المصنف الذي نأخذ عنه من الكتب الموجودة بين أيدينا، السنن والصحاح والمصنفات، إلى منتهاه ورفعه للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الترجيح في السند له طرق أو طرق. يرجح السند، هذه السلسلة اللي قلنا من الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرجح هذا الحديث عن ذاك الحديث المتعارضين، واحد قال الشيخ مصنف: فيرجح بكثرة الرواة، يرجح بكثرة الرواة. وعلل وقال: لأنه أبعد من الغلط. إذن لدينا حديثان ولا بد أن يكونا صحيحين، يعني لأنه لا يستدل إلا بحديث صحيح. فإذا كان لدينا حديث كان لدينا حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض، ورجالهما سلسلة رجالهما من الثقات التي يعتمد عليها، سند صحيح، لكن أحد الحديثين رواه عن الصحابي 3 4 5، أو رواه من الصحابة 3 4 5، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة واحد، أو من التابعين 5 6 10، ورواه عن الصحابي واحد أو اثنان، وعن غير التابعين إلى آخره. إذن ننظر في هذه السلسلة، فإذا وجدنا أن أحد الحديثين رواته أكثر عن الشيخ ثم عن اللي قبله ثم عن اللي هذا، عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدنا رواة الحديث أكثر من الآخر مع اتفاقهما طبعا في أصل الصحة والثقة العدالة والضبط إلى آخر سيأتي، نرجح بالكثرة. هذا مذهب الجمهور، جمهور الأصوليين والمحدثين يرجحون بكثرة الرواة. ومن الأدلة على هذا القول وهو الأظهر أن كثرة الرواة تغلب الظن بصدق الحديث وعدم الغلط فيه. والدليل على هذا أيضا الاتفاق على أن الحديث المتواتر أولى من الآحاد. لماذا الحديث المتواتر يقدم على الآحاد؟ لكثرة الرواة، لأنه الحديث المتواتر هو ما رواه عدد تحيل العادة تواتهم على الكذب إلى آخره، واختلفوا في العدد 4 فما فوق إلى آخره. إذن فكثرة الرواة دليل على أن الحديث أقرب إلى صدق وقوعه من الآخر الذي راويه واحد، فيرجح بكثرة الرواة. يقول الشيخ: وقال بعض الحنفية لا يرجح بكثرة الرواة. طيب ما الدليل؟ يقول: كالشهادة، هؤلاء الذين نسب إليهم القول بأنه لا يرجح بكثرة الرواة في الرواية، يقول: لا، أنا ما ترجح بكثرة الرواة، لأنه لا، إذا صح السند فلا حاجة ولا عبرة بالعدد. هكذا يقولون. ليش؟ يقول: كالشهادة، الرواية يقيسوها في هذا الباب على ماذا؟ الشهادة، شهادة على الحقوق، شهادة لها نصاب، شهادة في الحقوق إيش؟ رجلان أو رجل وامرأتين، في الحدود في الزنا ماذا؟ 4 شهداء، في الحقوق شاهدان من الرجال أو رجلان وامرأتين أو رجل ويمين. فإذا وجد هذا القدر فعارضته شهادة أخرى بواحد جاب شاهدين والثاني جاب 4، قالوا: إذا ثبت للقاضي شهادة شاهدين فله بل عليه أن يحكم بما ثبت لديه من هذه الشهادة، ولا ينظر إلى الشهادة المعارضة وإن كثرت. ما دام الأمر كذلك، طبعا هم يظنون أو يقولون إن هذا محل اتفاق، فما دام الأمر كذلك في الشهادة أنه لا عبرة بكثرة العدد وإذا استوفى النصاب الشرعي، فكذلك الرواية إذا وجد العدد الكافي لثبوت الرواية، والعدد الكافي إيش في الرواية؟ واحد عدل عن واحد عن واحد، فإن زاد فطبعا تفصيلات المحدثين إلى تقسيماتهم إلى يعني الغريب والعزيز والآحاد بأنواعه والمتواتر. لكن إذا وجد هذا القدر الكافي في ثبوت غلبة الظن بالرواية فزيادة العدد لا تأثير لها، كالشهادة إذا وجد نصابها فزيادة العدد المعارض في الشهادة المعارضة لا تأثير لها. هكذا يقولون. وهذا القول فيه نظر من جهتين: من جهة أن الرواية كما قلنا ما لا يشك فيه أحد أنها تقوى ويغلب الظن بصدقها إذا كثر العدد، وأن ولهذا المتواتر أولى من الآحاد، فهذا أمر بديهي لا يشك فيه. إذن ففيه تأثير، في زيادة العدد تأثير. والشيء الثاني القياس على الشهادة أيضا فيه نظر، لأن بعض أهل العلم يقول نحن نلتزم هذا، ونقول إذا وجد الشهادتان متعارضتان وجاء شهادة بكثرة عدد تتوافر فيهم الشروط تقدم شهادة الأكثر عددا. وإن سلمنا بأنه لا يعتبر بالعدد بكثرة العدد في الشهادة، فهناك فرق بين الشهادة والرواية. ليه؟ ما هو الفرق؟ قال الفرق أن الرواية تنقل دليلا عاما يثبت قواعد الشرع العامة لا تخص أحد، فهذه يكتفى فيها برواية الواحد وغيره، وكلما زاد العدد فيها كان أقوى. أما الشهادة فهي في أمر خاص في الحقوق ونحوها، تحتاج إلى مزيد يعني إلى عدم توسيع الدائرة في الشك فيها. فلو قبل أو يعني كثرة العدد مع المقابل للنصاب المطلوب لتوسع الأمر في ذلك، واتسعت الخصومات ولم تحسم الخصومات. فالمطلوب في الشهادة هو حسم الخصومات، فإذا وجد النصاب في الشهادة انتهى. ولكن لو قلنا إذا وجدت شهادة أعلى أكثر فتنقض تلك الشهادة الأولى، فهذا فيه تمديد الخصومات وتوسيع لها. فلهذا قالوا يكتفى بالنصاب في الشهادة ولا ينظر إلى زيادة العدد. وعلى هذا فالشهادة مختلفة عن الرواية. نعم. من الأمثلة على أن العدد في الرواية أو زيادة العدد في الرواية معتبر شرعا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة من بعده في نقل الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد في العدد في التثبت من الخبر على العدد قصة ذو اليدين. تعرفون قصة ذو اليدين؟ معروفة. ذو اليدين صحابي كان يعني تميز بصفة في يديه، قالوا كبرهما طولهما، صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في الصف أبو بكر وعمر كبار الصحابة، فصلى النبي، فلحكمة يعلمها الله وعلمنا جزءا منها سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فسلم على ركعتين ليعلمنا الحكم، إذا سهى الإنسان ما الذي يفعل. سلم على ركعتين، فقام ذو اليدين وهو من عرض الصحابة ليس من كبارهم، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ شوف بس لاحظ أيضا فقه الصحابة، ما بادر وقال أنت ما صليت إلا ركعتين، يسأل لأنه يظن أو يتوقع أن يكون هناك حكم وحي نزل عن النبي في شيء. أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هو يعرف أن الصلاة أربع التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي صلىها قالوا عصرا أو ظهرا رباعية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم تقصر ولم أنسى، يعني الرسول سلم على أنها أربع. فأراد أن يتثبت من رواية الواحد هذا، فسأل يعني فقال الصحابة أبو بكر وعمر نعم يا رسول الله صليت ركعتين. وفي بعض الروايات أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. إذن هذا فيه دليل على أن العدد له تأثير في ثبوت الخبر. الصحابة من بعده أيضا أثر عنهم شيء كثير من هذا. من أمثلة التعارض، طبعا هذا مثال لوقوع الاعتماد على كثرة الرواية وليس للتعارض، لكن من أمثلة درء التعارض بكثرة الرواية ترجيح حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره المثبت لتحريم ربا الفضل. مثبت وسعد بن أبي وقاص عبادة بن الصامت وغيره، حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره المثبت لتحريم ربا الفضل. تحريم حديث ربا الفضل الذي يرويه أبو سعيد، يرويه أبو هريرة، يرويه عبادة بن الصامت، البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بر بالبر إلى آخره، لا تبيعك إلا هاء بهاء أو سواء بسواء إلا مثلا بمثل، يعني فيه النهي عن ربا الفضل. يقابله حديث أسامة ابن زيد، حديث يرويه أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي يرويه أسامة يقول لا ربا، لا ربا إلا في النسيئة. حصر، حصر النهي عن الربا في ماذا؟ في النسيئة، يعني في التأجيل. هنا تعارض، ذاك يقول لا تبيع البر بالبر الشرعي إلا مثل بمثل سواء بسواء، يعني حتى ولو في الحالين إذا تفاضل ما يصح أن تبيع الشيء بجنسه متفاضلا. وحديث أسامة يقول لا ربا إلا في النسيئة، تعارض. فأيهما يقدم؟ ننظر أو نظر، طبعا فيه أوجه ترجيح غير الترجيح بسند، لكن نظروا في هذا فوجدوا أن حديث لا ربا إلا في النسيئة هو رواية واحد شخص أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية ربا الفضل عن عدد من الصحابة، رواه أبو سعيد، رواه أبو هريرة، رواه عبادة بن الصامت، رواه عدد من الصحابة. إذن فرواية العدد مقدمة على رواية الواحد مع اتفاقهما في الصحة وفي الشروط الأصلية. نعم. وجه آخر من الترجيح في السند، يقول المصنف وبكونه، يعني بكون أحد الدليلين المتعارضين اللفظين المتعارضين، وبكون راويه أضبط وأحفظ، أو بكونه أورع وأتقى. هذه في صفات الراوي، هذه ترجيحات، الأول في العدد والثاني في صفة الراوي. ينظر في صفات الرواة من حيث الحفظ والضبط ومن حيث الثقة والعدالة. طبعا هو الأساس أنه لا بد أن يكون في الحديث الصحيح. ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ هو ما يرويه العدل الضابط عن مثله من أول سنة إلى منتهى. إذن هذا لا بد منه، لكن كلهم يعني كل الحديثين رواهما عدل ضابط عمن، لكن أحدهما أكثر ضبطا وأكثر حفظا، معروف بالضبط والحفظ، والآخر يعني في حفظه أو ضبطه شيء. وأيضا قد يكون أحدهما أتقى وأورع من الآخر، لأن الناس درجات. فعندئذ يكون الترجيح بوجود المزية لأحد الرواة في الحفظ أو في الإيش، في الضبط أو في التقى أو في الورع. نعم. وقوله أحفظ أو يعني أشد حفظا أو أكثر حفظا وأكثر ضبطا، يعني مشهور به، وأكثر ورعا وتقى. من الأمثلة طبعا، لماذا؟ وهذا أمر بديهي، لماذا يقدم الأكثر الأحفظ والأضبط على من هو أقل منه؟ يقدم لأن غلبة الظن بصدقه بنقله أقوى من ذاك الذي قد يعني يعتريه النسيان أو كذا. وكذلك التقي الورع، الأتقى والأورع، وكلاهما لابد أن يكون تقيا ورعا، لكن الأتقى يعني أقرب إلى أنه يعني لا يستحل أن يقع، أن يتساهل في الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخطأ على رسول الله. من الأمثلة في مسألة الترجيح، لعلنا نأخذ مثال حديثنا هذا الذي ربا الفضل وربا النسيئة، من ذلك ترجيح حديث منع ربا الفضل. نرجح وجمهور رجحوا القول بتحريم ربا الفضل الذي أخذوا فيه بحديث أبي سعيد وغيره على قصر الربا على النسيئة. الحديثان صحيحان، لكن رجحت رواية تحريم ربا الفضل على رواية عدم تحريمه، لأنه لا ربا في النسيئة يعني لا ربا في الفضل. لماذا؟ لأن في رواة المنع والتحريم لأن في رواته أبا هريرة وأبا سعيد وغيرهما ممن هو مشهور بالحفظ. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبهذه الأحاديث، يعني في هذه المسألة، وبهذه الأحاديث نأخذ الأحاديث في ربا الفضل وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر المفتين بالبلدان. وذكر كلاما ثم قال: وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت الموجودان في سند الحديث الأول، يعني حديث ربا الفضل، أشد تقدما في السن والصحبة من أسامة. وأبو هريرة الموجود في الحديث الأول، يعني حديث ربا الفضل، أسن من أسامة، وهو أحفظ أهل دهره برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني الاعتماد على كثرة الحفظ وشدة الضبط يكون طريقا من طرق الترجيح من حيث السند. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو بكونه، يعني الراوي، راوي أحد الحديثين، أو بكونه صاحب القصة، القصة التي وقعت ورواها، أو بكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر. يعني صحابيان أحدهما روى قصة، أو كلاهما رووا قصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعة وفيها حكم، لكن أحد الصحابيين هو صاحب القصة يقول حصلت لي، والآخر يقول فعل رسول الله أو قال رسول الله أو كان كذا. أو أحدهما مباشر لوقائع القصة والآخر يحكي ينقل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما يقدم؟ قال يقدم صاحب القصة والمباشر، فيؤخذ بحديثه ويرجع على حديث الآخر. مثال، المثال طبعا لماذا؟ قال لأن صاحب القصة له يعني عنده مزيد علم ومزية علم لأنه باختصاصه، وكذلك المباشر صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره، وأيضا المباشر أقرب إلى الحدث من غيره. مثال تقديم رواية صاحب القصة، مثال ترجيح رواية صاحب القصة على غيره، على من رواها وهو ليس صاحب القصة. حديث زواج ميمونة، أو حديث زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، تقول ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة، هي التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني غير محرم. طبعا هذا حصلت في ماذا؟ في حجة الوداع. تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني غير محرم. هذه الرواية تقدم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. إذن صاحبة القصة أدرى بحاله وبحالها، والحديثان صحيحان، الأول أخرجه مسلم والثاني أخرجه الشيخان. مثال رواية مباشر الواقعة، مباشر القصة وليس صاحبها لكن مباشرها، يعني له أثر أو عمل فيها، نفس هذه القصة، رواية رافع أبو رافع، أو رواية أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم على رواية ابن عباس، لأن أبو رافع يحكي يقول أنا كنت السفير بينهما، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، إذن فهو مباشر للحدث. أبو رافع يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت، يحكي عن نفسه، وكنت أنا الرسول فيما بينهما، لأنه عارف حاله. هذه الرواية أخرجها الترمذي وقال عنها حديث حسن، فهذا يقدم على حديث ابن عباس في القصة نفسها الذي يقول تزوج رسول الله وهو محرم، وإن كان هذه في رواية الترمذي وذاك وهو حسن، أو رواية يعني قال عنها الترمذي أنها حسن، وذاك في الصحيحين رواية ابن عباس. وإن كان كذلك فتقدم رواية أبي رافع أو رواية الترمذي على رواية، وإن كانت في البخاري لكنها معضودة برواية مسلم التي رواية ميمونة نفسها، يعني نعم، هذا الترجيح من حيث السند، كثرة الرواة، الأحفظ والأضبط والأتقى والأورع وصاحب القصة والمباشر للقصة، هذه علامات قرائن أدلة في السند تدل على ترجيح من وصف بذلك عن غيره. قال الشيخ: والمتن. إذن الترجيح في الأخبار يكون في السند وانتهينا منه، ويكون من حيث المتن. ما هو المتن؟ هاي خذ لك قصيدة، 100 قصيدة أرجوزة أرجوزة أرجوزة. المتن، الترجيح من حيث المتن. المتن ما هو المتن؟ المتن من حيث اللغة هو الظهر، وسمي المتن متنا أو الظهر متنا لأنه هو المعتمد عليه، يعني الذي يعتمد عليه الحيوان، الإنسان، الدابة، البعير إلى آخره، ومسنده هو يعني الظهر، سمي متنا. وأيضا وسط الطريق الذي يعني يسمى متن الطريق. ومتن النص اللفظي ومتن الأخبار هو النص اللفظي الذي أتى به السند والذي عليه مدار الاستدلال والبحث. فهذا المتن يعني المحتوى، يعني النص اللفظي نفسه، فيه طرق للترجيح من حيث المتن هذا. قال: فيرجح بكونه، يعني المتن لفظ بكونه من حيث دلالته يعني ناقلا عن حكم الأصل. المتن يرجح بأحد أشياء، منها كون هذا المتن، هذا اللفظ فيه حكم ناقل عن حكم الأصل. وحكم الأصل ما هو؟ البراءة الأصلية. فإذا جاء حديث يوجب أو يحرم، يوجب ما لم يكن أصلا واجبا، أو يحرم ما لم يكن أصلا محرما، والآخر يبيح، فأيها يقدم؟ قال لك: الموجب ناقل عن حكم الأصل الذي هو البراءة الأصلية، وما دام أنه ناقل فيقدم. لماذا يقدم؟ قال: لأن الأصل في التشريع نقل من البراءة الأصلية أو من العدم الأصلي إلى تشريع، وهذا دليل، يعني هذا زيادة على الأصل، أو على يعني عدم التكليف. تكليفه الأدلة التي تأتي بالأحكام الشرعية، إيجاب وندب وتحريم كراهة إلى آخره، وما لم يكن فيه دليل فهو يبقى على الأصل وهو عدم التكليف. فإذا جاءنا حديث ينقل عن هذا الأصل، يعني بدل ما هو مباح يجعله واجب، وحديث يؤكد الأصل ويؤكد على أنه مباح، طبعا فيه تعارض بين الإيجاب والإباحة أو بين التحريم والإباحة. قال الشيخ: يقول فيرجح ما يرجح بكونه، يعني أحد النصين، بكونه ناقلا عن حكم الأصل على غير الناقل. لماذا؟ قال: لأن الناقل عن حكم الأصل عنده مزيد علم على المبقي على الأصل. من أمثلة ذلك مثال ورد في الضبع أو في الضبع، تعرفون الضبع؟ نعم، ما سمعتك. لا لا لا، هو قد ينبش القبور، هو قد ينبش القبور، على أي حال هو له صفات سيئة كثيرة. يعني الضبع الحيوان، هو حيوان مفترس بين يعني من حقيقة من الوحوش يعني، وبعضهم قال إنه من الصيد. فورد في الضبع أو الضبع أن في صيده فدية على المحرم، من صاد ضبعا فعليه فدية. يعني هذا الصيد الأصل فيه أنه إيش؟ حلال، صيد حلال، غزلان كذا إلى آخره. والضبع قال عليه الصلاة والسلام أن في صيده فدية، إذن فهو من جنس الصيد فهو مباح. مفهوم الحديث أو دلالة الحديث على أن الضبع صيد مباح. ورد في حديث آخر أن حديث عام أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والضبع له ناب ولا ما له ناب؟ إنه ناب، هو من السباع وله ناب، إذا يدخل في عموم النهي عن إيش؟ عن أكل لحوم السباع كل ما له ناب. فهذا يدل على تحريمه، والأول يدل على إباحته أنه صيد. أيهما نقدم؟ على كلام الشيخ المصنف يرجح الناقل للأصل على المبقي له، ويكون الضبع حرام أكله لأنه ناقل للأصل عن الأصل الذي هو الإباحة. والذي يخالف في هذا ويقول لا يقدم المؤيد للأصل المبقي للأصل يرى إباحته. طبعا بالمناسبة هذا الكلام الذي يقوله الشيخ مثلا يرجح ناقل عن الأصل عن حكم الأصل، هذا قول، وهو قول الأكثر في الذي يظهر. قول آخر يقول لا يرجح المبقي على الأصل البراء لأنه اجتمع فيه دليل شرعي ودليل عقلي الأصل اللي هو الأصل البراء. بعضهم رجح هذا ومنهم الشيخ الطوفي في مختصره شرح المختصر. من الأمثلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، حديث أخرجه الترمذي وصححه كما أخرجه أبو داود والإمام أحمد وغيرهم. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، في رواية مطلق من مس ذكره فليتوضأ، والمرود به يعني إذا أراد الصلاة. هذا فيه ماذا؟ فيه إيجاب الوضوء بمس الذكر. حديث آخر يرويه أحد الصحابة وهو طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه، حديث يرويه قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال له أينقض الوضوء أو أيوجب الوضوء أو أتوضأ من مس الذكر؟ قال لا عليه الصلاة والسلام، أجابه قال لا وعلن وقال لأن إنه بضعة منك جزء منك مثل يدك وغيره. الحديثان ظاهرهما التعارض، أحدهما يوجب الوضوء من مس الذكر والآخر يقول لا يجب، فلا بد من مخرج، وكلاهما مسند ومضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء متعارض، فلا بد أن يراد يعني ما يجمع بينها. قالوا يرجح حديث الذي أوجب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق بن علي الذي لم يجيبه. طبعا هذا على القول بماذا؟ بأنه يقدم الناقل عن الأصل على غير الناقل على المبقي له. الأصل ما هو؟ الأصل أنه لا يجب وضوء إلا بدليل شرعي، والأصل أن مس الإنسان شيئا من بدنه لا يوجب الوضوء، والحديث الذي فيه قال إنما هو بضعة منك يعني مثل يدك ورجلك وعينك وإلى آخره على الأصل. فحديث طلق بن علي على الأصل وهو أنه لا يوجب الوضوء، على الأصل هو عدم وجوب الوضوء. والحديث الآخر ناقل عن الأصل وهو يعني ناقل عن الأصل بإيجابه الوضوء. فالأكثر أو كثير من الفقهاء قالوا نأخذ، طبعا هذا أحد أوجه الترجيح، ولا فيه كلام في مسألة القوة والضعف بين حديث طلق بن علي وحديث بصرة الذي ورد فيه. فقالوا إن الحديث الناقل عن الأصل يقدم على الحديث المبقي على الأصل فيجب الوضوء من مس الذكر. قال الشيخ والمثبت أولى من النافي، هذه من أوجه أو من يعني أوجه الترجيح من حيث المتن، المثبت أولى من النافي. فإذا تعارض حديثان أحدهما يثبت شيئا حكما والآخر ينفي، يثبت وقوع فعل من النبي صلى الله عليه وسلم والآخر ينفيه، أو يثبت إقرار أو يثبت أمر أو يثبت والآخر ينفيه، قالوا المثبت مقدم على النافي. ليش؟ لأن عند المثبت زيادة علم، النافي يقول نافي، لكن اشترطوا واستثنوا قالوا هذه القاعدة: المثبت مقدم على النافي ما لم يكن النافي عن علم. ها؟ يعني مثلا النافي يقول كنت مع رسول، مثلا مثال افتراضي، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الفلاني، في المكان الفلاني ولم يفعل كذا، ولم يفعل كذا، فهذا نافي لكنه نافي عن علم، بخلاف من قال أرسلها مرسلة وقال لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا هو الذي يقدم عليه المثبت لأن المثبت لديه مزيد علم. مثال، مثال لتقديم المثبت على النافي: حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. حديث يرويه ابن عمر وغيره، ابن عمر يقول أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، الحجبي الشيبي الشيبي، وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها، يعني عثمان أغلقها عليه وعلى من؟ على من معها، يعني أسامة وبلال وعثمان، وهو عثمان، فأغلقها عليه ثم مكث فيها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج، كان مع النبي، سألت صلى الله عليه وسلم، فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودين عن يساره، يعني من عمدة الكعبة، وعمودا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على سبعة أعمدة، ثم صلى. يحكيها بالتفصيل. إذن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وبين المكان الذي صلى فيه والجهة التي اتجه إليها. هذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي في جوف الكعبة، لم يصلي في الكعبة. طيب بأيهما نأخذ؟ بفعل أو برواية أبي هريرة، برواية ابن عمر التي نقلها أو حكاها عن بلال، وهو لأنه مثبت والثاني نافي، ليس نافي عن علم ولكن نافي، قال أنه ما حصل، هذا الذي بلغه. نعم. من أوجه الترجيح بالمتن أو في المتن تقديم الحاضر على المبيح، تقديم الحاضر، والحاضر الموجود يعني الحاضر يعني المحرم، تقديم الحاضر يعني المحرم، الدليل الذي يحرم على المبيح. لماذا؟ بعضهم يعلل قال لأنه أحوط، لأنه يترتب على ترجيح التحريم ترك الفعل، والفعل إذا كان حراما في الواقع فقد تركه المكلف بترجيحه لجانب التحريم، ومن ثم فلا ضرر في تركه، يعني ترك محرما، ولأنه يعني إن كان محرما فقد ترك محرما، وإن لم يكن محرما فقد ترك مباحا، ولا حرج في ترك المباح. نعم. ومن ثم فلا ضرر في تركه، لأنه لا عقاب عليه في ترك المباح. أما إذا عمل بالمبيح فإنه قد يترتب عليه العقاب إذا كان الفعل حراما في الواقع. هذا تعليل. إذن يقدم الحاضر المحرم على المبيح. وإن كان لنا تعليق على هذا التعليل فنقول هذا التعليل فيه نظر، تعليل كونه تقديم المحرم على المبيح لأن في الأخذ بالمحرم احتياط عن فعل الحرام، وفي الأخذ بالمبيح وقوع في ما يمكن أن يكون حراما، هذا فيه نظر. كيف النظر؟ من حيث إن الذي يرجح دليل الإباحة لم يفعل الفعل لأنه وهو يعتقد حرمته، وإنما يفعله لأن لديه الدليل على إباحته، فلا يتعرض للوم ولا لعقوبة. واضح إن شاء الله؟ يعني الذي يرجح دليل الإباحة ما نقول إنه معرض للعقاب لأنه فعل محظورا، لأن هذا الذي فعله بناء على الدليل الذي أداه إليه اجتهاده أنه مباح فعل ما يعتقده مباحا، فلا حظر أو فلا حرج عليه، فالتعليل فيه نظر. ثم أيضا أمر آخر، اعتقاد التحريم واعتقاد الإباحة كلاهما حكم شرعي، فاعتقاد التحريم لما ليس بمحرم لا يجوز كاعتقاد التحليل لما هو محرم. إذن فاعتقاد الحلة والحل أو الحل والحرمة إنما يكون عن دليل، فإن كان عن دليل اجتهد المجتهد ووصل إلى دليل يوصله إلى أن هذا الفعل حرام حرام فقد اعتقد ما دل عليه الدليل عنده فلا شيء عليه، وإن كان العكس فكذلك، فالتوجيه هنا فيه نظر. لكن على أي حال هذا مذهب الأكثر، الأكثر يقولون يقدم الحظر على الإباحة. من أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك الله سبحانه وتعالى يقول في مسألة يعني حل النساء في الزواج، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر، إلى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، يعني جمع بين الأختين محرم في النكاح. ووردت آية أن الجمع بين الأختين بملك اليمين مباح، بملك اليمين ذاك في العقد عقد النكاح، وهذا بملك اليمين في قوله تعالى والمحصنات في النهي، يعني والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، محصنات إلا ما ملكت، هذا استثناء من تحريم، الاستثناء من التحريم، فالاستثناء من تحريم يعني إباحة، فما ملكت اليمين عام يشمل الجمع بين الأختين ويشمل غيره، يشمل إلا ما ملكت أيمانكم، يشمل كونها واحدة بملك اليمين وكونهما اثنتين كلاهما يصدق عليه إنه ما ملكت أيمانكم، فيدخل الجمع بين الأختين بملك اليمين في عموم قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم فيكون مباحا. والآية الأولى تقول وأن تجمعوا بين الأختين، يعني سواء كنا عن طريق العقد عن طريق ملك اليمين بينهما تعارض، فكيف يجمع بينهما؟ قال الشيخ يقدم على طريقة أو على رأي الشيخ الذي ذكره، يقدم الحاضر يعني المانع يعني المحرم على المبيح، فلا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين كما لا يجوز الجمع بين الأختين بعقد النكاح. والقول الآخر يقول يجوز أن يجمع بين الأختين بملك اليمين لأنه مستثنى من التحريم ولأنه ممكن على أصل الحل. لا نقول في هذه المسألة موقع على أصل الحل لأن الأصل في الفروج التحريم، لكن الآن يعني ممكن على أصل يعني على الاستثناء الذي حصل إلا ما ملكت أيمانكم. وقد أخذ في حقيقة أخذ الصحابة بعضهم أخذ بهذا وبعضهم أخذ بهذا، يعني بعضهم ذهب إلى المنع من الجمع بين الأختين بملك اليمين وبعضهم ذهب إلى جوازه بملك اليمين. لعلنا نريد باقي آخر شيء. بعد ذلك الشيخ يستثني من هذه المسألة مسألة الحظر والإباحة وقال لا المسقط للحد على الموجب له. قال سياق كلامه والحاضر يعني يقدم المثبت على النافي والحاضر على المبيح، ها لا يعني لا يقدم المسقط للحد على الموجب له. إذا ورد دليلان في حد أحدهما يوجبه والآخر يعني لا يوجب ينفيه، فهل نأخذ بما يوجب الحد بناء على إيش الاحتياط في عدم ترك الحكم الواجب، أو لا نقول لا نقدم النافي للحد؟ الشيخ يقول لا المسقط للحد، يعني لا نقدم المسقط للحد لن نقدم المسقط للحد بل نقدم الموجب له. لماذا؟ لماذا؟ هذا استثناء. قال لأن المسقط للحد هو يعني هو في الحقيقة تقديم المسقط للحد أخذ بخلاف ما عليه الجمهور من تقديم الناقل للأصلي على المبقي له، هذا خلافه، لأن الأصل عدم الحد، الأصل عدم الحد، فلا نقدم المسقط يعني عفوا أي الأصل عدم الحد، الأصل عدم الحد، والأصل أننا هناك في الأمر الأول الذي ذكرناه أننا نقدم الإيش الناقل عن الأصل على المبقي، فلو أخذنا بالمسقط للحد فأخذنا بإيش بالمبقي على الحد على الأصل وهو عدم الحد، هذا خلاف تلك المسألة، فهو استثناء منها، استثناء من قاعدة تقديم الناقل على المبقي، يستثنى منها عدم تقديم المسقط للحد على الموجب له. مثال، مثال للمسقط والموجب ورد في الأحاديث متعددة أنه لا تقطع اليد في السرقة في أقل من ربع دينار، ها؟ ووردت أحاديث في مقابلة الأدلة الدالة على القطع بما هو أقل من ربع دينار كما ورد لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده إلى آخره، فأحاديث توجب القطع فيما دون ربع دينار مطلقا، مطلق السرقة، البيضة قالوا البيضة البيضة حقيقة يعني وهي لا تساوي ربع دينار، ومنهم عاد من باب الجامع وكذا قال المراد به بيضة هذا يعني هذا اجتهاد، ففيه أحاديث تدل على أن السارق مهما سرق سواء كان ربع دينار فصاعدا أو أقل تقطع يده، ووردت أحاديث على أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا أو عشرة دراهم، إلا في عشرة دراهم، فالتي توجب القطع في ما هو أقل من عشرة دراهم هذا موجب، والذي ينفي ويقول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا هذا إيش؟ الأول موجب، موجب الحد، والثاني ينفي. الشيخ يقول لا نقدم هنا لا نقدم المسقط، لا نقدم المسقط للحد على الموجب بل نقدم الموجب بناء على القاعدة الأولى وهي إيش؟ أن المسقط مثبت، أن المسقط مبقي على الأصل، والناقل والموجب ناقل عن الأصل، فلهذا قال لا نقدم المسقط على الموجب، والأصح والأظهر والذي عليه الأكثر أنه في هذه يقدم المسقط على الموجب ولا يجب القطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ليش؟ أولا هذا فيه نوع ترجيح لمسألة أنه المسألة الأولى أنه يقدم الراء المبقي على الأصل على المبقي له على الجسم على الرافع عليه، لأنه فيه دليلين، الأصل البراءة وأكده الشرع، والشيء الثاني في الحد بالذات أن الاختلاف، اختلاف الرواية في الحد بين إيجاب الحد في ربع دينار فدون فما دون وعدم إيجابها فيه، هذه هذا التعارض شبهة، شبهة في الحد، وقد ورد أن الحدود تدرى بالشبهات، فلهذا يقدم حديث عدم قطع سارق في أقل من ربع دينار. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.